الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصيته لأبي القاسم الوصية الصغرى قال وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه مختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام مع هذه الرسالة القيمة التي هي عبارة عن جواب، كما قلنا أجاب به شيخ الإسلام عن أسئلة طرحها عليه أحد تلامذته من بلاد المغرب والذي يسمى أبو القاسم السبتي رحمة الله تعالى عليه. وهذا الجواب تضمن الإجابة على أربعة أسئلة، أن هذا التلميذ سأله أولا عما يصلح به دينه ودنياه، قال يا شيخ أنا أريد أن تنصحني في أمور ألتزم بها لأصلح أمر ديني وأمر دنياي، فأجابه شيخ الإسلام على هذا بمضمون حديث نبوي شريف جليل عظيم القدر، وهو حديث معاذ بن جبل، قال إذا أردت أن تصلح أمر دينك ودنياك فعليك بهذا الحديث، اعمل به، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق الحسن. وهذا الحديث شرحناه في قصص كثيرة ومنذ البداية، وكلامنا حول هذا الحديث أو حول هذا السؤال الأول الذي طرحه هذا التلميذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، وقلنا أن هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حقين عظيمين، الأول حق الله ويتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأما حق العباد أو حق الخلق ففي قوله وخالق الناس بخلق حسن. ولا شك أن الإنسان إذا جمع بين هذين الحقين بين حق الله وحق العباد فقد جمع كل خير، الخير كله مجموع في توفيق الإنسان إلى الجمع بين هذين الحقين، وأكثر ما يأتي على الناس من تفريط وإضاعة فبسبب تقصيرهما في بعض الحقوق. هناك من تراه يقوم بحق الله عز وجل من الطاعات والعباد، لكن فيما يتعلق بتعامله مع الخلق ومع الناس تجده بعين كل البعد، يهدر حقوق الناس ولا يهتم بها، وربما إذا تعامل معهم في التجارات غشهم أو تكبر عليهم أو إلى غير ذلك، مما لا يحسن بالمسلم الذي يرعى حق الله أن يتعامل مع خلق الله سبحانه وتعالى بمثل الطريقة التي تنفره أو تنفر ذلك الإنسان عن دين الله عز وجل. هذا الكلام سبق الكلام عليه فلا نعيد، واليوم بمشيئة الله عز وجل يأتي الكلام عن السؤال الثاني، لأن هذه رسالة تضمت أربع أسئلة، الأول ما يصلح به دينه ودنياه، السؤال الثاني سأل هذا التلميذ شيخ الإسلام قال له دلني على أفضل الأعمال بعد الفرائض، دلني على بعض النوافل أو الأعمال بعد الفرائض، والسؤال الثالث سأله عن أنفع الكتب التي يقرأ فيها ويتعلم منها لسيما كتب الحديث، والسؤال الرابع سأله عن أفضل المكاسب أو أطيب المكاسب. أي المهن أو الحرف يمتهن؟ فأجبه شيخ الإسلام في هذه الرسالة، ونحن الآن في هذا المجلس نذكر وإياكم هذا السؤال الثاني أو الجواب الثاني الذي أجاب به شيخ الإسلام فيما يتعلق بأفضل الأعمال بعد الفرائض. قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، لا شك قبل أن نشرح كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نبرز أمرا مهما فيما يتعلق بما أوجبه الله عز وجل على العباد. هذا التلميذ سأل شيخ الإسلام عن أفضل الأعمال التي هي من جنس التطوع، يعني من جنس النافلة بعد أداء الفرائض. قبل أن نتكلم عن النوافل وعن هذه الأعمال المستحبة التي لم يجبها الشارع على سبيل اللزوم، وإنما أوجبها على سبيل الاستحباب والفضيلة لما فيها من ثواب وأجر، ليعلم أن أفضل ما تقرب به العبد إلى ربه هو أداء ما افترض عليه. ولهذا لا يجوز الاشتغال بالنافلة أو بالنوافل دون القيام بالفرائض. الدليل على ذلك أنه جاء في الحديث القدسي الصحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي هو كل مؤمن يتقي الله، ودليله في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصف الأولياء بأنهم محققون لأمرين اثنين: الإيمان والتقوى، الإيمان بالله وما يتفرع منه، وتقوى الله سبحانه وتعالى مخافته، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. من عاد لي وليا، عاداه يعني من المعادات، آذاه، ضربه، تكلم في عرضه، سفه أمام الناس، سبه، شتمه، بأي نوع من أنواع المعادات والإذاء، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني من عاد أولياء الله عز وجل هو معاد لله عز وجل، يعني هذا أعلن الحرب على الله. ومن أعلن الحرب على الله فهذا لا يقدر، لا شك أنه سيغلب ويخسر. من ذا الذي يقدر على أن يحارب الله سبحانه وتعالى وهو أقدر على كل شيء سبحانه وتعالى؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث المعروف. الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن إذا أردت أن تكون محبوبا من الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن ترضى بحب الله لك، فعليك أن تعتني وأن تقوم أول ما تقوم بالفرائض التي فرضها الله عز وجل عليك. وجميع الطاعات جعل الله سبحانه وتعالى فيها فرائض وجعل فيها نوافل، وهذا من رحمته عز وجل بالخلق. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل لماذا جعل الله سبحانه وتعالى من جنس كل طاعة مفروضة ما يقابلها من النافلة ومن التطوع، لحكمة سوف نذكرها بعد قليل. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز الاشتغال بالنوافل على حساب الفرائض. أول ما تهتم به هو القيام بالفريضة، ولا تشغلك ماذا؟ النافلة عن الفريضة. ولهذا قالوا مثلا في الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أنت في المسجد تصلي النافلة، تصلي تحية المسجد وهي من نافلة، تصلي ركعات، أقيمت الصلاة، الصلاة التي أقيم لها هي صلاة الفريضة. إذن هل من الحكمة أو من السنة أو من العمل الصالح أن تستمر في نافلتك ولا تدخل مع الجماعة؟ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إلا الصلاة الواجبة المفروضة الحاضرة، لا تشتغل بالنافلة، لابد أن تقطع النافلة وتخرج من هذه الصلاة. اللهم إلا إذا كنت في الركعة الثانية وقد رفعت من الركوع، حينئذ تكمل الصلاة، لأن ما تبقى لك لا يسمى صلاة، لأن الصلاة تطلق على أقل شيء فيها وهو ركعة. أما إذا رفعت من الركوع فلن تبقى صلاة، يبقى سجدتين والتشهد والسلام، لكن قبل ذلك لك أن تخرج من الصلاة. وهل تخرج بتسليم أو بغير تسليم؟ الصحيح أنك تخرج بتسليم، لأنه ورد في صحيح مسلم ما يفيدها. وشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن فيه دليل على أن الإنسان لا يشتغل بالنافلة أو بالتطوع على حساب الفريضة. لو نعطي مثالا آخر، نقول مثلا الإنسان عنده دين عليه من مال، وأراد أن يحج، أن يحج مثلا حج النافلة، جاءته فرصة ليحج، وصاحب الدين يطالبه بالتسديد وبالوفاء. نقول هنا الحج هنا ليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه، وتسديد الدين أولى، لأنه هذا صار واجبا عليه. وأما الحج فصار نافلة، فلا تشتغل بالنافلة على حساب الفريضة. ولهذا العلماء قالوا قاعدة: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. احفظوا هذه جيدا: من شغله الفرض عن النفل، يعني اشتغل بالفرض ولم يتيسر له أن يأتي بالنوافل، هذا معذور، لكن من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ولهذا الإنسان مثلا إذا جاء إلى المسجد من عادته أن يصلي الراتبة، يصلي مثلا 4 ركعات قبل الظهر، دخل المسجد وجد الصلاة قد أقيمت، خلاص ما يصليش النافلة، يدخل مع الإمام يصلي، هذا معذور. وإن كان من عادته أن يصلي الراتبة فقد يكتب له أجرها فهو معذور. لكن لو قلنا أن إنسانا جاء إلى المسجد وبدأ يصلي الراتبة وأقيمت الصلاة، قال والله أنا أستمر حتى أتي ب4 ركعات، وقد يفوته من صلاة الفريضة ربما تكبيرة الإحرام أو ركعة أو حتى ركعتين كما يفعل بعض الناس، هذا في الحقيقة كما قالوا مغرور، من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ولهذا الشيطان له طرق وأساليب في إغواء الناس، أحيانا يرغب الإنسان في العمل الصالح. قد يقول الإنسان كيف هذا، كيف يرغب الشيطان الإنسان في العمل الصالح؟ يعني أحيانا تسد وجوه الإغواء عند الشيطان فلا يستطيع أن يأتي ذلك العبد من المنافذ، لأن ذلك الإنسان يكون أحرص الناس على الطاعة وعلى العبادة. لكن إذا كانت عنده قلة علم أو كان عنده جهل في عبادته، فإن الشيطان أحيانا قد يرغبه في الأعمال الصالحة التي هي من جنس النافلة على حساب الفريضة. مثلا إذا كان الشيطان يعلم أن هذا الإنسان لما يرغب مثلا في صلاة الليل، صلاة قيام الليل صلاة مستحبة وفيها فضل وفيها أجر عظيم كما تعلمون من خلال نصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أدرك الشيطان أنه باشتغال هذا الإنسان بصلاة الليل أو بقيام الليل طوال الليل وهذا يمنعه من القيام لصلاة الفجر، فإنه يزين له هذا العمل، يقول قوم الليل، إذا علم أنه سيتعب في آخر الليل فينام فتفوته صلاة الفجر، فهذا إذن ماذا حرص؟ حرص على النافلة على حساب الفريضة. ولهذا يقال من خاف على نفسه وكان من عادته القيام، إذا قام الليل لا يقوم للفجر فيترك قيام الليل، لأن الأولى أن يشتغل بماذا؟ بالفريضة. الدليل على ذلك: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولكن مع ذلك الإنسان لما يؤدي فرائض، ونحن نقول مثل هذا الكلام ليس تزهيدا في النوافل، لأن البعض قد يفهم مثل هذا الكلام ويقول هذا فيه دعوة للانشغال أو الاشتغال بالفرائض فقط، أما النوافل فلا نحسب لها حسابها، والأمر ليس كذلك. الكلام الذي قلناه والتفصيل الذي أوردناه هو أنه لا يشتغل بالنفل أو بالتطوع على حساب الفريضة، أما إذا أدى الإنسان الفريضة فإنه يستحب له ويتأكد في حقه القيام بالنوافل من جنس فرائض الطاعات التي أتاها كلهم بحسب. لماذا؟ لأن النوافل أولا ثقيلة في الميزان من حيث الحسنات والأجر والثواب، ومحبوبة إلى الرحمن. لأن لماذا محبوبة إلى الرحمن؟ لأنه جاء في الحديث قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال أو لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن التقرب إلى الله بالنوافل سبب في محبة الله عز وجل لعبده. إذن القيام بنوافل الطاعات مثقلة للميزان، محبوبة للرحمن، وفيها من النفع أيضا، وهذا من أعظم فوائدها، أنها جابرة لما في الفرائض من النقصان، تجبر ما في الفريضة من النقصان. يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المروي في السنن الأربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد أو الإنسان يوم القيامة الصلاة، فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي في صلاته هل أتمها أو نقصها، فإن كانت صلاته تامة، يعني صلاة الفريضة كانت تامة كتبت له تامة، ولكن إن كان فيها نقص وإن كان فيها خلل فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هل له من تطوع، فيأخذون من تطوعه ما يجبرون أو ما يجبر به النقص الذي في فريضته. هذا في أعظم الأعمال بعد التوحيد، أعظم الأعمال في الفرائض هي الصلاة، هي الصلاة. إذن يؤخذ من تطوع الإنسان، ولهذا الإنسان يحرص قدر الإمكان على أن يتقرب الله عز وجل بنوافل الصلاة. ونوافل الصلاة كثيرة، وسيذكر شيخ الإسلام منها طرفا، وأعظمها أجرا صلاة الليل، وتليها سنن الرواتب، أو قبلها السنن المؤكدة كالفجر والوتر وسنن الرواتب والضحى وما إلى ذلك من نوافل الصلاة المعروفة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. يعني ليس هذا فقط متعلق بالصلاة، يعني الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، لأن الصلاة أعظم الأعمال، فلهذا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن كانت كاملة فهي كاملة، وإن كانت ناقصة، ومن ذا الذي يدعي أن صلاته كاملة؟ من ذا الذي يظن بنفسه خيرا ويقول أن صلاتي صلاة الخاشعين وصلاة العباد والصلاة الكاملة التامة المقبولة؟ وقد كان السلف كثيرا ما يتهمون أنفسهم في أن الله عز وجل لا يقبل صلاتهم، حتى ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لئن علمت أو عرفت أن الله سبحانه وتعالى يقبل مني صلاة ركعتين لكان ذلك أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولهذا قد يصلي العبد وليس له من صلاته إلا ما فقه منها، إلا ما عاقل منها، له تسعها أو ثمنها أو سبعها أو خمسها أو ربعها أو نصفها، والناس في ذلك مراتب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ترى الناس في الصلاة، يعني هذا حذو الآخر، ولكن قد يكون بين هذا وبين هذا من المرتبة والدرجة العالية كما بين السماء والأرض، لأن هذا همته وقلبه معلق بالله عز وجل وقد استحضر الخشوع الكامل، والآخر ربما قد يكون سارحا هائما في مشاغل الدنيا لا يعقل ما قرأ ولا ما ذكر به الله عز وجل ولا ما دعا به الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه الصلاة صلاة ينبغي أن يهتم بها الإنسان وأن يهتم بالنوافل. ولهذا العلماء قالوا أنه يستحب لكل إنسان أن يجعل له من كل جنس فريضة نافلة، يعني من كل طاعة من كل فريضة يجعل ما يقابلها نافلة. فمثلا الصوم الواجب عليه صيام رمضان يجعل بعض نوافل الصوم، ويبدأ بالمؤكد: عرفة، عاشوراء، أيام العشر الأولى من ذي الحجة، ثم بعد ذلك يأتي إذا قدر على الصيام وكانت له قدرة أن يصوم 3 أيام في الشهر أو أن يصوم الاثنين والخميس، إن كانت له قدرة يصوم يوم ويفطر يوم. والناس كما قال شيخ الإسلام هذا الأمر يختلف بحسب الناس. إذن هذا الذي أراد شيخ الإسلام أن يبينه، قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه مختلف، وفي رواية فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. إذن هذا الكلام ماذا يفيد؟ يفيد أولا أن الأعمال تتفاضل سواء كانت فريضة ولا كانت نافلة. وش معنى الأعمال تتفاضل؟ بمعنى الأعمال التي أمر الله عز وجل بها إيجابا أو استحبابا ليست في مرتبة واحدة. يعني بعض الأعمال فيها أجور كثيرة وبعض الأعمال فيها أجور لكن دون الأعمال الأخرى. ولهذا من أنفع ما يجتهد فيه العبد وطالب العلم أن يعرف هذه المفاضلة التي بين الأعمال. السبب لماذا؟ لأن الإنسان إذا عرف أن هذا العمل فيه هذا الأجر العظيم الكبير وهذا العمل فيه أجر دون ذلك أصغر منه ربما بكثير، العاقل ماذا يختار؟ يعني وهو قد تزحمت عليه الأعمال، يعني إن جمع بين العملين فهذا أكمل وأفضل وأتم، يفعل هذا وهذا. لكن أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يجمع بين عملين فضلا على أن يجمع بين أعماله. إذن الفقه والفهم والعقل وحسن الإدراك وحسن التصرف هو أن يلجأ الإنسان إلى أفضل الأعمال. إذن لابد من معرفة الأعمال بميزان، يعني أي العمل أفضل من الآخر، أي العمل أكثر ثوابا وأعظم أجرا من الآخر. ولهذا كانوا يقولون قديما ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، يعني ليس العاقل، لا يريدون به يعني نفي العقل على الإنسان، لأن الذي يعرف الخير من الشر لا شك أنه عاقل. لكن يقولون ليس العاقل، يعني ليس ذلك العاقل الكبير في عقله من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو العاقل، يعرف خير الخيرين. ما معناه؟ يعني إذا كان قد هيأ نفسه للقيام بعمل صالح زحمه عمل صالح آخر، يعني رأى نفسه بين هذا وهذا، العقل ماذا يختار؟ أحيانا يلجأ إلى مقياس وإلى معيار أنه يختار العمل الأكثر ثوابا وأجرا، فعند التزاحم كما يقولون يختار الأعلى ويدفع الأدنى. مثلا إذا كان الإنسان مضطر إلى أن يقع في معصية أو يفعل شرا ورأى أنه بين شرين، العاقل ماذا يفعل؟ يفعل الأدنى مفسدة ويدفع الأعلى فيرتكب أخف الشرين أو كما يقال أخف الضررين. هذا هو العاقل، العاقل من عرف خير الخيرين وشر الشرين. مثال ذلك، لو نعطي مثال وقد صح هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتكاف في المسجد فضيلة لا شك، لأن الاعتكاف معناه البقاء في المسجد لذكر الله عز وجل، قالوا ملازمة المسجد لذكر الله عز وجل. والاعتكاف من أعظم الأعمال لأن فيه خروج العبد من شؤون الدنيا وتفرغه لطاعة الله سبحانه وتعالى في أطهر بقعة وهي المسجد. ولهذا ذكر الله عز وجل الاعتكاف في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، فالاعتكاف سنة وقربة وفضيلة. لكن لو قلنا مثلا أن إنسان دخل في رمضان إلى المسجد بنية الاعتكاف وصار يقرأ ويذكر الله عز وجل ويحافظ على الصلوات ويأتي الأعمال الصالحة، ثم جاء إنسان قصده إنسان في المسجد قاله يا فلان أنا عندي حاجة وأنا عندي مثلا مشكل ولا أرى غيرك يصلح لأن يزيل عني هذه الشدة أو هذا الكرب أو أن يقضي لي هذه الحاجة، يقول لك فكرت في جميع الناس فما رأيت إلا أنت الذي تليق لهذا الشأن. ما هو مع أن بقاؤه في المسجد هو ماذا؟ هو أفضل عمل صالح، ولكن مع ذلك الأفضل له أن يترك الاعتكاف ويخرج مع أخيه ليقضي له حاجته. قد يقول الإنسان ما الدليل على ذلك؟ الإنسان يسعى في قضاء حاجة أمر دنيوي، قال مثلا تمشي معه عند مسؤول باش تشفع له في أمر حتى لا يطرد مثلا من بيته، عليك مشيت في مصلحة دنيوية لا علاقة لها بالدين، لكن عدها الشرع أنها تقدم هنا حتى على الاعتكاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته، يمشي في حاجته سواء قضاها له ولم يقضها، قال أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، مش يوم، قال في المسجد شهرا. جاء في بعض الروايات في مسجدي هذا، مسجدي هذا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بألف صلاة. إذن رأيت هنا أن الإنسان أحيانا قد يعمل العمل ولكن يختار الذي هو أليق لأن يأتيه، فهذا أمر لابد أن ننبه إليه لأنه مهم جدا. شيخ الإسلام أراد أن يبين لهذا الطالب ميزان معرفة الأعمال، كيف تعرف أن هذا العمل أفضل من هذا العمل، وأن هذا يقدم على هذا وهذا يؤخر على هذا. إذن هذا لابد له من ماذا؟ لابد له من فقه، ولابد له من علم، ولابد له من دراية. قبل أن نذكر ما قاله شيخ الإسلام، نذكر ما ذكره بعض الشراح في مثل هذا. كيف يصل المسلم إلى معرفة أفضل الأعمال؟ كيف يعرف أن هذا العمل أفضل الأعمال؟ أولا الميزان الأول، إذا قرأنا أو سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذا العمل، أو كان في حديثه يحث عليه ويؤكد عليه تأكيدا، فهذا ماذا يدلك؟ يدلك على أن هذا أفضل الأعمال. ولهذا لو جاء إنسان يقولنا ما أفضل النافلة في الصلاة بعد الفريضة، النوافل كثيرة، عندنا أكثر من 5 أو 6 أو حتى ربما 10 أنواع من النافلة، لكن الذي نقول له أن الذي هو أفضل بعد صلاة المكتوبة نقول صلاة الليل، الصلاة التي تكون في الليل يعني من العشاء إلى الفجر. يقول الدليل على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصوم بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم، وسئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال صلاة الليل. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر أن أفضل صلاة النافلة بعد المكتوبة صلاة الليل، هذا ثبت من ماذا؟ من قوله، أيضا من فعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، ما ترك قيام الليل حتى توفاه الله عز وجل، والدليل على أنه كان يقوم الليل في حضره وسفره، مع أن الرواتب ما كان يصليها في السفر، يصليها في الحضر، أما إذا كان مسافرا ترك ماذا؟ ترك الرواتب، لكن قيام الليل لا يتركه، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي. إذن هذا يدل على ماذا؟ أن ميزان معرفة الأعمال يكون بمعرفتنا هل أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك العمل وحث عليه أم لا، فإن واظب عليه وحث عليه بقوله وبفعله وبهديه علمنا أن هذا من أفضل الأعمال. فالإنسان يحرص إذن على النوافل والتطوع وأعمال التطوع من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، هذا الميزان الأول. الميزان الثاني وهو مهم جدا، قدرة العبد على المواظبة على ذلك العمل، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام قال فيما يقدرون عليه. الإنسان في نوافل الطاعات ينظر العمل الذي يقدر عليه، ليس العمل العمل الذي يقدر على المواظبة عليه. وش معنى المواظبة؟ أن يستمر عليه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله ما هي؟ أدومها، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، يعني حتى ولو كان قليل، هذا أحب الأعمال إلى الله. مفهومه أنه ليس من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يكن صاحبه عليه مداوما، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، يعني عمل قد يكون قليلا لكن يثبته يداوم عليه، لأنه هذا هو الأفضل في حق الإنسان. ولهذا نقول بأن العمل الذي يواظب عليه الإنسان يعني في النوافل خير من العمل الذي لا يواظب عليه. ولو قلنا أن إنسان مثلا أراد أن يقوم الليل وقد لا يقدر أن يزاحم العباد الذين عرفوا بقيامهم الليلة كلها، قال مثلا تقدر تصلي بعد العشاء لأنه هذا يدخل في قيام الليل، قادر مثلا تصلي 4 ركعات تصلي 4 ركعات وتداوم عليها، أفضل من أنك تصلي في كل يوم 11 ركعة وتقرأ جزء من القرآن أو تقرأ جزئين، لأن هذا إذا علمت من نفسك أنك لا تقدر على المواظبة عليه فهذا لا يعد أفضل الأعمال، فإن أفضل الأعمال ما داوم عليه صاحبه. ولهذا كيف يستطيع الإنسان أن يداوم على الأعمال؟ أن يأتي بأقل الأعمال، أن يأتي بأقل الأعمال، كل ما يبدأ طاعة يبدأها شيئا فشيئا، يبدأ شيئا فشيئا. يقول أول، لأن هذا قد يقع عند بعض المتحمسين، الناس بعض الناس لما يلتزم بالشرع ويستقيم ويرى أن بعض الناس قد فاتوه وسبقوه إلى الأعمال الصالحة يريد أن يلحق بهم وأن يستدرك ما فاته، وهو بعد لم يتمكن، يعني لم يتمكن الإيمان في قلبه ولم يتدرب على هذه الطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت يعني الموجود في السير، الذي يركب البعير، وذلك البعير قد يكون ضعيفا، لم يأكل، لم يشرب، لم ينم، وهو يريد أن يركبه وأن يبلغ به المكان الذي أراد أن يصل إليه في أسرع وقت. هذا ماذا يحصل له؟ المنبت يعني المجد في السير، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فهو لا يصل إلى المكان الذي أراد أن يصل إليه، ثم أن ذلك الظهر الذي ركبه لا يمكن أن يبقى، إما يموت وإما يقع له عطب أو خلل يوقفه عن السير. إذن هذا الميزان الثاني. الإنسان دائما ينظر في الأعمال، أفضل الأعمال عنده هو ما استطاع أن يداوم عليه. الميزان الثالث وهو مهم جدا، أن يكون ذلك العمل، كيف نعرف بأنه أفضل العمل؟ أن يكون مناسبا لوقت العمل. ذلك العمل كيف يكون أفضل العمل عندك؟ أنه يكون مناسبا لوقت ذلك العمل، وهذا يسميه العلماء بوظيفة الوقت. مثال: لو قلنا أن الإنسان مثلا عند الأذان أو داي أذن، هو يقبض المصحف يحب يقرأ قراءة القرآن، لا شك أنه من أفضل الطاعات، أفضل الذكر، لكن نقول له هذا العمل قراءة القرآن لا يناسب عمل هذا الوقت، لأن العمل هنا أن تجيب المؤذن وليس أن تقرأ القرآن ولا أن تصلي. إذن أحيانا يكون العمل هذا أفضل من هذا، لأن هذا جاء وقته فينبغي الاشتغال به، لأنك لو لم تشتغل به في ذلك الوقت يفوتك حظه ويفوتك وقته ويفوتك أجره أيضا، فلا بد إذن أن تغتنم. لو قلنا مثلا أن إنسان في بيت جاءه ضيف، هو من عادته أن يصلي في البيت، ولا من عادته أن يطالع في كتب أهل العلم ويقرأ ويحضر الدروس، جاءه الضيف، نقول أن أفضل عمل تقوم به هو أن تقوم بمن؟ بحق الضيف، بإكرام الضيف، لأنه علامة من علامات الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولهذا مثلا لو نادى الإمام إمام المسلمين بالجهاد لأن عدوا داهم أرض المسلمين، أفضل عمل يقوم به الناس هو الجهاد وليس غير ذلك. لو قلنا أن عالما من العلماء الكبار زار بلدا أو زار بلدتك، نقول أن أفضل العمل لك في ذلك الوقت ما هو؟ هو أن تذهب إلى هذا العالم وتجلس إليه، لأنه إذا ذهب فاتك هذا الخير. إذن أحيانا ينظر إلى العمل على أنه أفضل الأعمال إذا كان وقت ذلك العمل مناسبا له، وأحيانا يكون أفضل العمل بالنظر إلى وقت الإنسان، وهذا غير الأول. ما معنى إلى وقت الإنسان؟ أحيانا تكون عندك أوقات من الأوقات وأنت تعرف أن هذا الوقت لا يناسب أن تعمل فيه ذلك العمل، لأنك قد تكون متعبا، قد تكون مرهقا، قد لا تستطيع أن تحضر وتهيئ قلبك لما تقرأه مثلا. فلو قلنا مثلا أن إنسانا يسأل يقول أي وقت أفضل لقراءة القرآن، احنا ما نقولوش أفضل وقت لقراءة القرآن هو الوقت الفلاني، قال تقرأ بعد الفجر ولا تقرأ بين المغرب والعشاء، نقول هذا كما قال شيخ الإسلام يختلف باختلاف أحوال الناس. فمثلا لو قلت بأن أنا على في وقت الفجر أكون هادئا مطمئن البال وعندي وقت أوسع، ما فيش مشاغل، ما كاش الناس يأتيوني، التليفون مغلوق، الناس ما يتصلوش، يقول لك هذا أفضل وقت لقراءة القرآن. ولكن هذا لا يلزم أن هذا الوقت يناسب غيرك، فقد يكون غيرك أن هذا الوقت هو وقت الخروج من البيت وطلب الرزق، فيكون ربما أحسن وقت لقراءة القرآن أن يكون ماذا؟ أن يكون بعد العشاء لما يدخل البيت ولا يغلق الحانوت الدعوة ويدخل للدار، يكون هذا الوقت أفضل له. إذن أحيانا يكون أفضل العمل الوقت الذي يناسب أو العمل الذي يناسب وقت الإنسان، لأنه يكون أدعى لخشوع قلبه ولوجود الراحة التي بها يشتغل بتلك الطاعة. ولهذا لو قلنا أن إنسانا مثلا وقت يأتي مثلا وقد عمل طول النهار وتعب وأرهق، نقول له هذا وقت تطلب فيه العلم؟ ما تستطيع، فننصحه بأن هذا الوقت، يقول لك أنا ما نقدرش نقرأ، إذن قل له هذا وقت، إذن أفضل الأعمال ليس في هذا الوقت، وإنما أفضل الأعمال بالنسبة إليك هو ما يناسب وقتك ويتلائم مع طبيعتك وفراغك. إذن هذا معيار أيضا لابد أن يعلم أيضا. ثم معيار رابع وهو مهم جدا هو تأثير العمل في القلب. أحيانا تختار أنت عمل معين لأنه قد يؤثر في قلبك ويغير من سلوكك أكثر من اشتغالك بذلك العمل. مثلا اشتغلنا بالفرائض انتهينا، حبيت أن نأتي بطاعة مستحبة بعبادة، العبادة كثيرة مثلا ذكر الله عز وجل، نشوف مثلا أن لو نقرأ القرآن بلك ما نفهمش، بلك يفوتني التدبر، بلك ننعس، لكن أرى لو أني اشتغلت بالدعاء واشتغلت مثلا بالذكر يكون أفضل لي. فالإنسان يعرف أن الأعمال الصالحة في الحقيقة هي كلها عندها تأثير طيب على الإنسان وعلى قلب الإنسان، لأن بالطاعات يزداد إيمان الإنسان. لكن أحيانا يجد الإنسان نفسه أنه يجد الخشوع والإطمئنان وزيادة الإيمان في هذا العمل دون هذا العمل. هذا لا يعني أنه لا يحرص إلا على هذا العمل، لكن ينبغي أن يوجه نفسه إلى ما يكون فيه النفع، إذا ما يكون فيه الفائدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن القاضي أنه لا يقضي وهو غضبان، لأن مثل هذه الحالة حالة الغضب لا يمكن الإنسان أن يميز بين الأمور، لا يميز بين الأمور، لأنه يكون في حال تسمى حالة الإغلاق، وحالة الإغلاق لا يستطيع الإنسان أن يميز فيها، أن يظهر له الحق، أن يتجلى له الحق من الباطل، لا سيما في المسائل الدقيقة. إذن لا يقضي وهو في هذه الحالة. فكذلك أنت لا تستطيع أن تأتي ببعض أعمال الطاعة والنوافل وأنت لا تجد أثرها في قلب الإنسان ولا تجد أثرها في قلبك، يعني تقوم بها أو لا تقوم بها لا تغير من قلبك شيئا. فأنت تأتي الأعمال، أفضل الأعمال بالنسبة إليك هي الأعمال التي تغيرك، والأعمال التي تزيد في إيمانك، والأعمال التي تثبتك. مثال آخر في معرفة أفضل الأعمال ذكره بعض أهل العلم هو القدرة والعجز. القدرة والعجز، كيف نعرف أن هذا أفضل الأعمال؟ إذا كنت أنا أقدر على أن أعمل هذا العمل فهذا بالنسبة لي أفضل الأعمال، وإذا كنت أنا أعجز الناس عن هذا العمل فإن هذا العمل مهما كان فيه الأجر الكبير والعظيم لكن لا أقوم به لأني أعجز عنه. ولهذا الإنسان دائما يشوف روحه في نوافل الطاعات ما يقدر عليه وما يعجز عنه، ما يقدر عليه يفعله حتى لا يفوته على نفسه. وإن لم يكن له فضل في أصله، يعني قد يكون العمل الآخر الذي يعجز عنه أكثر ثوابا، لكن ما دام أنا أعجز عن ذلك العمل أشتغل بما أقدر عليه. إنسان مثلا يريد أن يطلب العلم، يطلب العلم وأن يتعلم الأصول ويتعلم علم الحديث، وهو يرى أن مستواه لا يسمح له بذلك، ما نقول له شرواح أنت يا لازم تتعلم ولازم تولي عالم. العلم ربي سبحانه وتعالى ما جعلش كل الناس، العلم كاين نخبة، كاين طائفة، الناس يقراوها هكذا في القسم 30 و40 ومن بعد اللي ينجح ممكن واحد وممكن ماك حتى واحد وممكن اثنين. فكذلك هذا العلم الشرعي، فالإنسان إذا شاف روحه في حاجة أعجز يشتغل بما يقدر عليه. ولهذا الناس تجد لهم حظوظ، كاين واحد موفق مثلا في النفقة، ربي أعطاه مال ينفق، والآخر ربي سبحانه وتعالى أعطاه عقل وذكاء يستعمله في ماذا؟ في العلم، في تعلم العلم وفي نشر العلم. إنسان ربي سبحانه وتعالى أعطاه قوة، أعطاه بسطة في الجسم، هذا يستطيع أن يعمل أشياء يعين بها إخوانه، وهكذا الناس يتفاوتون. فأفضل الأعمال إذا كنت تعلم أن هذا العمل في مقدورك فأنت تقوم به، فهو أفضل العمل بالنسبة إليك. وإن كنت تعجز عنه فأنت ترك هذا العمل حتى تستطيعه، وإذا كنت لا تقدر عليه فاتركه، لأنه يعد من ماذا؟ يعد من نوافل الطاعات. فشيخ الإسلام لما سأله هذا التلميذ قال له دلني على أفضل الأعمال بعد الفرائض، شيخ الإسلام لم يقل له أفضل الأعمال هو كذا، قال له هذا مختلف باختلاف الناس. إذن الناس نفهم أنهم ليسوا على طبيعة واحدة، الناس متفاوتون ومختلفون في كل شيء، في العلم، في الإيمان، في العقل، في الذكاء، في القدرة، الناس متفاوتون. ولهذا لا يمكن ونحن الآن في هذا المسجد يعني أن نشترك في جميع أعمال الطاعات يعني التي تكون من بالنوافل. فترى الآن البعض منا أقدر وأكفأ الناس مثلا في صلاة النافلة، هذا أقدرهم وأكثرهم في الصيام، وهذا أكثرهم في الحفظ وقراءة العلم، وهذا أفضلهم في الإنفاق في سبيل الله، وهذا كذا وهذا. فترى الناس يختلفون ويتفاوتون. فشيخ الإسلام من ذكائه ومن علمه أنه قال أن أفضل الأعمال بعد الفرائض لا أستطيع أن أقول لك هذا وهذا، لأنه هذا يختلف باختلاف الناس، والناس إنما يقومون بالأعمال على حسب ما يتناسب مع مستواهم مع قدراتهم ومع أوقاتهم. قال وما يناسب أوقاتهم. فمثلا الإنسان الذي ينصرف إلى أو الاشتغال في مهنة أو عمل تتطلب منه وقتا وتستغرق منه وقتا طويلا، هذا لا يمكن أن يقوم بأعمال الطاعات التي هي من جنس النوافل مثلا كما يقوم الإنسان المتفرغ الذي ليس له مثل هذه الأعمال. إنسان حارس مثلا في مسجد ولا قيم في مسجد، هذا قد يكون له حظ من قراءة القرآن وحضور مجالس العلم وذكر الله عز وجل ومحافظة على الصلوات أكثر من ذلك الإنسان الذي يشتغل مثلا في المزرعة أو يعمل في المنجم. إذن أعمال الطاعة من نوافل الطاعات هذه تختلف باختلاف الناس وما يناسب أوقاتهم. ولهذا قال له شيخ الإسلام فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لا يمكن. يعني ولما قال لا يمكن يعني يعرف ما يقول شيخ الإسلام، لا يمكن أن يقول لإنسان أفضل الطاعة هو أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، لأنك لو قلت له هذا لربما كلفته بما لا يستطيع، والعلم أن الله عز وجل لم يجب هذه الأعمال على هذا الإنسان، فكيف تجيبها عليه؟ ولهذا قالوا من الحكمة أن الإنسان إذا رأى إنسانا بدأ في خطوات الأولى في الاستقامة والالتزام بشرع الله عز وجل لا ينبغي أن يشدد عليه، يجي يقول له مثلا بيت صلاة يقول له تصلي الرواتب، هذا حاول قل له أك تصلي في الدار ولا في المسجد، إذا قال لك أنا أصلي في الدار قل له يودي أروح تصلي في المسجد، ولا قال لك مثلا أنا أصلي صلاة واحدة في اليوم هكذا قل له حاول تصلي صلاة ثانية، ما تقولوش أنت هذه الصلوات وكما تصلي في المسجد راك منافق، هو حديث عهد بالتزام. ومن بعد ولا يصلي في المسجد تقول له لا لازم تجيب الرواتب ولازم الليل وهكذا، هذا ينافي الحكمة. وكم من إنسان أرشد إلى مثل هذا وأراد أن يلزم نفسه بهذه الأشياء التي لم يجبها عليه الشارع فإنه بعد ذلك وقع في هذا الغلو ووقع في مثل هذا التشديد فلم يستطع بعد ذلك أن يواصل. وعندنا الدليل من السنة أن ذلك القوم أولئك القوم الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ولما عرفوها قال أحدهم أما أنا فأصلي فلا أنام، يعني أصلي في الليل ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. لما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم سمع مقالتهم هذه قال أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم، ليس هناك أخشى ولا أورع ولا أتقى لربه من سيد المتقين نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال ومع ذلك فإني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا لابد للإنسان أن يمشي مع الناس بالنصح والحكمة وأن لا يشدد عليهم في بداية الأمر، لأن الإنسان كلما خطوة في الالتزام لابد عليه قبل أن يضيف إليها الأخرى أن يثبت عليها، أن يثبت على ذلك العمل، يثبت ذلك العمل، يتمكن منه، يصير عادة عنده، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخطوة الثانية فالثالثة فالرابعة. هذا إذا أراد أن يستمر وأن يداوم على ما كان عليه من عمل صالح. تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة، وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظراء ذلك كثيرة.
وهنا شيخ الإسلام أراد أن يبين شيئا مهما، هو لم يبين ما هو أفضل الأعمال، يعني أعمال التطوع بعد الفريضة، يعني هكذا يقول يعينه أنه يصلح كذا وكذا وكذا، لكن استدرك فقال ولكن مما هو كالإجماع، مما هو، ولم يقل إجماع، لأن الإجماع ما معناه؟ هو إجماع، الإجماع الذي يذكره العلماء هو أن يجتمع علماء عصر ما على أمر شرعي، يعني يجتهدوا في أمر شرعي، والاجتهاد لا يجوز خرقه لأنه نص. ولهذا شيخ الإسلام قال في كلام له في بعض كتبه، قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. القول المصدق الذي يأتي من معصوم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول عليه دليل معلوم. ما هو القول الذي عليه دليل معلوم؟ هو ما أجمعت عليه الأمة، فأمة الإسلام أجمعت على أشياء لا يجوز خرقها، والإجماع يعد أحد مصادر التشريع الإسلامي، لأن مصادر التشريع عندنا يعني المتفق عليها أربعة بين جميع الطوائف المنتمية أهل السنة والجماعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. والإجماع لا يجوز خرقه، لماذا؟ لأن أفضل الأمة وهم العلماء المجتهدون أجمعوا واتفقوا على ذلك الحكم الشرعي، إذن فلا يجوز غيره ممن كان دونهم في العلم أن يرده أو أن لا يقبله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. شيخ الإسلام يقول ولكن مما هو كالإجماع، يعني ما يشبه الإجماع، ما أراد أن يقول الإجماع لأن العلماء يحترزون في هذه المسألة، يعني الإنسان موش من السهولة يجي يقول أجمع العلماء على أن هذا الأمر كذا. حتى قال من الأئمة كالإمام أحمد، قال من زعم الإجماع فقد كذب، يعني من يدعي الإجماع فقد كذب، لأن الإجماع عزيز، وعلماء العصر أجمعوا في بعض المسائل وليس في كثير من المسائل. ولهذا شيخ الإسلام أراد أن يقول يعني أن بعض العلماء كأنهم اتفقوا، قال كالإجماع ولم يقل إجماع، لأن الإجماع وش معناه؟ بمعنى لا يجوز خرقه، لابد المصير إليه وقبوله، لكن قال كالإجماع معناه أنه قد يختلف بعض الناس حول هذه المسألة. لكن مع ذلك لما قال ولكن مما هو كالإجماع، دليل على أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم، يعني حصل فيه الاتفاق الأكبر الجامع بين العلماء بالله وأمره. وانظر هنا، خص الإجماع أو الاجتهاد، قال بالعلماء بالله وأمره، يعني ليس إجماع عامة الناس أو عوام المسلمين، وإنما أرجع الإجماع إلى فريق وطائفة من الناس هم العلماء بالله. العلماء بالله يعني الذين يخشون الله ويخافون الله عز وجل، لأن ليس كل عالم يخاف الله، والله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن أولا هم علماء بالله. قال وأمره، يعني العلماء بأمر الله، والعلماء بأمر الله يعني العارفون بالحلال والحرام، لأنه قد يكون العالم يخشى الله ويخاف، ولكن ليس من الفقهاء، لا يعرف الحلال والحرام، عنده علم بالله عز وجل، يخشى الله، يعرف الله عز وجل، يحترز، لكن ما عنده ذلك العلم المفصل فيما يتعلق بمسائل الحلال والحرام. لكن شيخ الإسلام قال الذي ورد عن العلماء بالله يعني وبأمره أن ملازمة ذكر الله عز وجل دائما هو أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة. قال أفضل الأعمال بعد الفرائض، شيخ الإسلام يذهب إلى أنه ذكر الله عز وجل على كل حال، يعني ذكر الله عز وجل دائما، قال هذا أفضل الأعمال التي تعد من جنس النوافل التي هي أفضل بعد أداء الفرائض، بعد أداء الفرائض. شيخ الإسلام رجح هذا، لكن بعض العلماء يرون أشياء أخرى، وهي عند الاستقراء نرى أن العلماء ذكروا أن أفضل الأعمال بعد الفرائض هي ثلاثة: أولها الجهاد، ثانيها العلم، ثالثها الذكر. وسنذكر التفصيل في هذه الأمور الثلاثة، ونبين أن كلام الشيخ الإسلام هو الكلام الصحيح، لأن الشيخ الإسلام استدل عليه بأدلة ظاهرة وصريحة في التفضيل. نعم ورد أن الجهاد أفضل الأعمال، لأنه ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دلني على عمل بعد الجهاد. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له دلني على عمل بعد الجهاد. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إني استطعت أن تدخل مسجدك فتصلي ولا تفطر وتصوم فلا تفطر. فقال يا رسول الله ومن يستطيع ذلك؟ فهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم، دل على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض هو ماذا؟ هو الجهاد. لأنه قال للرجل قال له أحبت يعني توصل للمجاهد في سبيل الله، ادخل الآن لما يخرج المجاهد إلى ساحة الجهاد أن تدخل المسجد وبدأ تصلي وتصوم، لا تفطر من صيامك ولا تفطر من صلاتك، تبقى تصلي حتى يرجع المجاهد. يعني لو فرضنا قعد سنة أنت تقعد سنة في المسجد ومع ذلك لا تصل قدره ومكانته. إذن هذا الحديث ماذا يفيد؟ يفيد ويدل على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض الجهاد. بعض أهل العلم قالوا أن أفضل الفرائض هو العلم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العبادة خير، فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني الزيادة التي تكون عند الرجل في العلم خير من الزيادة التي تكون في العبادة، مع أن العبادة من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، بل إن الله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، هذا مما يميز مكانة العالم وأنه أفضل من العابد، العالم الذي يشتغل بالعلم، العابد الذي يشتغل بالعبادة والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة أو أدنى الأمة. لا شك لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أكبر رجل في الصحابة أو أول رجل في الصحابة، لا شك أن الفضل بينه وبين هذا الصحابي، يعني بين أبي بكر فضل شاسع بون فارق كبير، فما بالك لو قلنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أدنى رجل في الأمة آخر هذه الأمة إيمانا والتزاما واستقامة. فكذلك هذا الفرق كالفرق بين العالم والعابد. ولهذا كان أهل العلم من السلف الصالح كثيرا ما يركزون في أقاويلهم وفي حكمهم أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بالعبادة. لماذا؟ لأن العبادة نفعها قاصر تعود على ذات العابد، أما العلم فنفعه متعدي، ينفع صاحبه وينفع غيره. ولهذا كان العلماء يقولون منهم سفيان الثوري ما من عمل أفضل من طلب العلم إن صحت فيه النية، ما كاش عمل أفضل من طلب العلم إن صلحت فيه النية. وكانوا يقولون أيضا لئن يشتغل الإنسان بحضور درس خير من أن يقوم الليل كله. والأثر في ذلك كثير عن السلف يبينون أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الطاعات. إذن هذا يدل على أن من أفضل الأعمال ومن أفضل الفرائض من أفضل النوافل بعد الفرائض العلم، يعني نشر العلم. ولما نقول العلم يعني تعلما أو تعليما، لأن الذي يتعلم طالب للعلم والذي يعلم هذا يعلم طلبة العلم، فهما في الأجر سواء. ولهذا النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن شيخ الإسلام وذكروا القول الثالث قالوا الذكر، وشيخ الإسلام لم يذكر الأمرين الأولين لأنه الذي يترجع عنده أن أفضل الأعمال الذي يشتغل بها الإنسان ذكر الله عز وجل في كل الأحوال وعلى كل حال. قال دائما وهو أفضل ما شغل به العبد نفسه، والدليل على ذلك أدلة كثيرة ذكر منها شيخ الإسلام حديثين، وقد جاء في القرآن الكريم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذه استدل بها العلماء قوله تعالى ولذكر الله أكبر بأن الذكر أفضل نوافل الطاعات، لأنهم فسروا قول الله عز وجل ولذكر الله أكبر أي ذكر الله لعباده أكبر من ذكر العباد لربهم. معنى هذا الكلام أنك أنت إذا ذكرت الله عز وجل يذكرك الله عز وجل في ملائين خير منه. أنت ذكرت الآن الله عز وجل في المسجد وهو أفضل الأمكنة، لكن إذا ذكرت الله عز وجل في هذا المسجد يذكرك الله عز وجل في ملائين خير من هذا المسجد. إذا ذكرت الله عز وجل في نفسك ذكرك الله تعالى في نفسه، والفرق ما بين النفسين، يذكرك الله عز وجل في نفسك، يعني هذا يدل على أن الذكر أفضل الأعمال. ففسر بعض العلماء ولا ذكر الله أكبر، قالوا أن ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه. وفسره بعضهم قال ولا ذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله تعالى أكبر من كل شيء، وهذا يدل صراحة على أنه أفضل الأعمال ولا ذكر الله أكبر. ولهذا الله عز وجل قال في هذه الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. يعني الصلاة، هذه الآية أفاد أن الصلاة فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر لا شك في ذلك. ولا يقول إن إنسان كما يفعل البعض، شيخ الإسلام رحمه الله قلت لكم ربما في درس سابق من حصص أنه لما جاء إلى حديث يرويه بعض الناس على أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحديث وهو في الأصل وفي الحقيقة حديث لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء أنه لا أصل له، وهو حديث من لم تنهاه صلاته أو لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعده. قال شيخ الإسلام هذا الكلام لا لا لا, لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأن الإسناد ليس بصحيح، ثم الأمر الثاني وهو أنه لا يتوافق مع الآية. قال كيف يقال من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ إذن هذا الحديث فيه أن الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهو مخالف لما جاء في الآية. الله عز وجل ماذا يقول؟ قل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا قال شيخ الإسلام الذي يصلي خير من الذي يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان فاسقا. إنسان ما عندهش فسق بعيد عن الفجور لكن لا يصلي، وإنسان هذا عنده فسق وفجور ولكنه يصلي، من هو أفضل؟ هذا الذي يصلي ولو عنده فسق. الذي يصلي خير من الذي يصلي لا يصلي ولو كان فاسقا. قال شيخ الإسلام لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ستنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ثم قال ولا ذكر الله أكبر. الفائدة الثانية أن هذه الصلاة ما فيها من إقامة ذكر الله عز وجل أكبر من كل شيء، هي تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن فيها إقامة بذكر الله، فيها التكبير، فيها قراءة القرآن، فيها التسبيح، فيها الذكر، فيها الدعاء. إذن هذه الصلاة مشتملة على أعظم الذكر، ومعلوم أن الصلاة لما كانت أفضل الأعمال هي مشتملة لأفضل ماذا؟ لأفضل الأقوال وأفضل الأذكار. ولهذا شيخ الإسلام رجح أن يكون ماذا؟ أن يكون الذكر أو الاشتغال بذكر الله عز وجل على اختلاف أنواعه وسنذكر بعضه، أنه من أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل بعد ماذا؟ بعد أداء الفرائض. ثم قال وعلى الجملة وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، حديث صحيح، قال سبق المفردون، وقد يقرأ سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ ما معنى سبق المفردون أو المفردون؟ بعض أهل العلم قال المفردون المراد بهم الذين ذهب ومات أقرانهم وبقوهم، هذو هم المفردون أو المفردون، يعني أقرانهم أصحابهم زملائهم ماتوا وبقوهم على قيد الحياة. ولا شك أن الإنسان إذا مات أصحابه ومات أقرانه وزملائه هذا عامل له في أن يهذب نفسه، ولهذا صار كثير من الناس يعني كما يقولوا يعقل لما يصيب اللي أصحابه اللي كان معهم ماتوا وبقى وحده، فهذا عامل له. إذن فموت الأقران عامل على تهذيب ماذا؟ تهذيب النفس. فكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن الذكر أيضا يهذب النفس، فإذا اشتغلت أنت بذكر الله عز وجل، إذا اشتغلت بذكر الله عز وجل هذبت نفسك وأدبت نفسك، كما يهذب موت الأقران نفس ذلك الإنسان. هذا في تفسير لبعض أهل العلم، ومنهم من قال بأن المفردين في هذا الحديث المقصود بهم الذين انقطعوا إلى العبادة. قال سبق المفردون، قال والمفردون، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني كأنهم لما اعتزلوا عن الناس انعزلوا عن مجتمع الناس وصاروا بعد ذلك يذكرون الله سبحانه وتعالى سبقوا بهذه الطاعة طاعات المنافسين لهم والمتسابقين لهم في الطاعات. قال سبق المفردون، هؤلاء سبقوا انقطعوا العبادة بماذا؟ بذكرهم لله عز وجل. قال والذاكرين الله هذا كثيرا والذاكرات، هذا الحديث الأول الذي استدل به ابن تيمية في أن أفضل الأعمال بعد الفرائض هو ذكر الله عز وجل. ثم قال ومما رواه أبو داود عن أبي الدرداء، هنا غلط شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الحديث الذي ذكره عن أبي الدرداء ليس في سنن أبي داود، بل هو في سنن الترمذي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك والحاكم، ولكن ليس عند أبي داود. ويمكن أن يقال أنه هذا الحديث يمكن أن يكون في بعض النسخ التي لم تصل إلينا، لكن الأقرب في الترجيح هو أن شيخ الإسلام هذه الرسالة أو هذا الجواب أملاه من حفظه. وأحيانا الإنسان لما يملي من حفظه قد تختلط عليه بعض الأمور، أو يكون سبق ذهن أو سبق قلم، بدل أن يقول مثلا الترمذي قال أبو داود. لكن شيخ الإسلام معروف بأنه إمام حافظ، حتى قالوا في حفظه للأحاديث أن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، ومعظم ما كتبه شيخ الإسلام إنما أملاه من حفظه. وتعرفون أن رسالة في العقيدة كبيرة يدرسها اليوم الناس في أنحاء المعمورة ألفها شيخ الإسلام وهو جالس في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، العقيدة الوسطية التي أملى فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. سؤال حضره في المجلس فحضر له جواب وكتبه، بعد العصر استلم الوافدون هذه الرسالة وكان قد كتبها من حفظه. وكذلك كان تلامذته كالإمام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم له كتاب عظيم عظيم الشأن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا الكتاب لو تقرأ تقول أن هذا العالم استحضر جميع كتب العالم، مع ذلك أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ما ألف هذا الكتاب إلا في سفره، كان في السفر وألف هذا الكتاب، كان ذاهب في طريقه إلى الحج فصار يكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فألف هذا الكتاب الكبير الذي يسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد، وهو كتاب في الحقيقة جليل غفل الناس عن دراسته وعن الاطلاع فيه وعن تدريسه حتى في المساجد. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو تؤخذ من هذا الكتاب من زاد المعاد فإنها فيها فوائد كثيرة، لأن شيخ الإسلام في هذا الكتاب لم يهتم بسرد الوقائع التي في السيرة كما هو المعهود من الذين يدرسون السيرة يذكرون الأحداث والوقائع فقط، ولا يركزون على الفقه وعلى الدروس والعبر التي جاءت في مثل هذه السيرة العطرة لنبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث كما قلنا هو حديث صحيح لكن في غير أبي داود، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد رواه مالك عن أبي الدرداء من قوله يعني موقوفا، ولكن لا شك أن مثل هذا الكلام حتى وإن قاله أبو الدر فهو في حكم المرفوع، في حكم المرفوع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. وهذا الحديث أصرح في الدلالة من أن أفضل الأعمال بعد الفريضة هو ذكر الله عز وجل. ماذا قال؟ قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم، ألا أنبئكم يعني ألا أخبركم بخير أعمالكم يعني بأفضل أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، أزكاها من الزكاة، والزكاة فيها معنى النماء أي الأعمال التي تنمو وتزداد أجرا وثوابا، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، الأعمال التي ترفع بكم الدرجات، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وقد يقرأ أيضا الورق وهو الفضة، يعني خير من النفقة التي تكون في سبيل الله، والمقصود هنا النفقة غير المفروضة. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الذكر أفضل من أنواع النفقات التي تكون في سبيل الله ولو في الجهاد في سبيل الله. ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إذن شيخ الإسلام عنده دليل من السنة. بعض العلماء قالوا الجهاد هو المقدم من ذلك الحديث، لكن هنا انظروا قال هذا العمل ذكر الله عز وجل خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يسمى الإشارة إلى الجهاد، فدل على أن الذكر أفضل الجهاد. لكن بعض العلماء قالوا أن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها العلماء أفضل الأعمال النوافل بعد الفرائض أنها الجهاد وأنها العلم وأنها الذكر. شيخ الإسلام ذكر بأن الذكر هو أفضل الأعمال، لكن لا يعني أنه طرح الجهاد، لأن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله له في كلام قال مراتب الأعمال الصالحة من نوافل الطاعات هي ثلاث، قال أولها الجهاد مع ذكر الله عز وجل، الجهاد مع ذكر الله، إذا كان الجهاد مقرون مع ذكر الله عز وجل فهو أفضل الأعمال، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. قال المرتبة الثانية الذكر بلا جهاد، والمرتبة الثالثة الجهاد بلا ذكر. ولهذا ترى العلماء أن ومنهم شيخ الإسلام أنه يركز على أن أفضل الأعمال هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ولماذا لم يقل العلم؟ لو قال قائل العلم أفضل الأعمال للنصوص، شيخ الإسلام يرى أن العلم داخل في ذكر الله عز وجل، فهو عنده أن مجالس الذكر هي مجالس العلم. ولهذا لو أن إنسانا حضر إلى مجلس علم يقرأ أو يستمع أو يسأل هذا يذكر الله عز وجل، هذا في مجلس يعد أنه مجلس من مجالس الذكر. ولهذا لما سئل الإمام أحمد ما هي مجالس الذكر قال لا أعلم غير مجالس العلم، إذا لم تكن مجالس العلم هي مجالس الذكر فلا أعرف شيئا عن مجالس الذكر التي يذكرها أهل العلم. إذن هذا الحديث الذي استدل به شيخ الإسلام قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. إذن فتبين من هذا الحديث على أن أفضل الأعمال هو ذكر الله. ثم قال شيخ الإسلام والدلائل القرآنية، الدليل القرآنية لا يقصد به آية القرآن فقط وإنما يقصد الكتاب والسنة، لأن القرآن جاء بالسنة، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه، فكل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحق في القرآن، إما أن يكون قد جاء بنص أكده وهو أصله في القرآن الكريم، وإما أن يشرحه، وإما أن يبينه، وإما أن يقيده، وإما أن يخصصه. إذن فالقرآن والسنة لا يمكن الفصل بينهما، فقوله شيخ الإسلام هنا والدلائل القرآنية يقصد دلائل الكتاب والسنة. ثم قال والإيمانية، ماذا يقصد الإيمانية؟ هو ما يتكلم عليه العلماء يسمونه الأدلة التي تكون في نفس الإنسان، يعني ما يتعلق بالوجدان والعاطفة والشعور. الإنسان أحيانا يجد يعني من نفسه أمور يطمئن إليها، مثلا الإنسان لما يذكر الله عز وجل، ولا تشوف واحد مثلا يذكر الله عز وجل عرف بالذكر، أنت لما تشوف حاله يعني تخبرك نفسك على أن هذا يعد من أفضل الأعمال. ولهذا ترى يعني الذاكرين لله سبحانه وتعالى الذين يكثرون ذكر الله سبحانه وتعالى يعني من أفضل الناس، والناس يحبونهم ويجلونهم ويعظمونهم. فشيخ الإسلام أراد أن يبين بعدما ذكر النصوص التي تثبت على أن أفضل الأعمال ذكر الله عز وجل بعد الفرائض، بيّن أن الدلائل القرآنية من القرآن أو من السنة، وحتى الدلائل الإيمانية يعني ما يجده الإنسان في نفسه، قال بصرا، بصرا يعني ما يراه. أنت خذ مثلا مثال في نفسك، اليوم مثلا الذي توفق فيه إلى الطعام، مثلا تقوم إلى صلاة الفجر، تأتي بالأذكار، تقرأ وردك، تبقى إلى طلوع الشمس إلى الشروق، تصلي الضحى، تذهب ثم تقرأ القرآن، تقرأ كتاب في العلم، تحضر مجلس علم، يكون يومك عامر مثلا بمثل هذه الطاعات التي هي من جنس ذكر الله عز وجل، كيف يكون يومك؟ أنت إذا ذهبت إلى النوم ترى في نفسك حالا قد تغيرت، يعني اطمئنان، هدوء، انشراح صدر، فرح بذلك العمل. لكن شوف هذاك اليوم اللي تفوتك فيه الصلاة ويفوتك فيه خير وتفوتك يعني أمور مجالس علم كنت تنوي أن تحضرها فانشغلت بها، تجد أن يومك هذا يعني يوم تجد فيه شيء من الضيق والشيء من الحسرة ومن الندامة التي تنتابه. شيخ الإسلام بيّن أن الدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا، خبرا يقصد يعني ما جاء في السنة، ونظراء ذلك كثيرة. يعني شيخ الإسلام أراد في هذه الرسالة أن يعطي أمثلة فقط، لأن الرسالة صغيرة وصاحب السؤال مستعجل، فأراد شيخ الإسلام أن يبين له بعض الأمور ببعض الأدلة. لكن قال لو استقرأنا أدلة القرآن والسنة وأحوال الناس لعلمنا أن أفضل ما يشتغل به العبد هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فضلا قرأ العبارة هذه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات.
أرشد شيخ الإسلام إلى أن الذكر أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه أو ما شغل به نفسه من جنس نوافذ الطاعات، وبين بعد ذلك أن أقل ما يستحق به العبد اسم الذاكر ما هو؟ قال على الأقل أن يعتني بماذا؟ هذا ليس تقليل يعني من شأن الذكر، وإنما أراد أن يبين كيف يصير العبد ذاكرا أو كيف يصدق عليه أنه يذكر الله عز وجل. قال أول ما ينبغي أن يعتني به أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم. كاين أذكار أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قالها ووضب عليها، فالإنسان يعتني بها، وهي في الحقيقة سهلة وموجودة ومدونة، ولا تكلف العبد يعني أدنى تعب، ويشترك فيها جميع الناس. الأذكار ما يشحق على الأغنياء أو على الفقراء أو على القادر أو على الصحيح أو على المعافى أو على العالم أو على الجاهل، كل الناس يشتركون في الذكر، يشتركون في الذكر. قال أقل ما يتسمى به أو يصدق على العبد بأنه ذاكر لله عز وجل أن يلازم، بمعنى أن يلتزم وأن يأتي بالأذكار المأثورة عن معلم الخير. معلم الخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل خير وصل إلى هذه الأمة فهو من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلم الخير قد يطلق على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يطلق عليه؟ يطلق عليه إذا كان ما يعلمه هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فإذا رأيت العالم مثلا يعلم الناس السنة ويعلمهم الهدي والمعتقد الصحيح والأداب الشرعية وأخلاق القرآن وكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا يصح أن يسمى ماذا؟ معلم الخير. وأحيانا الإنسان إذا كان يعني وافق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يقال له معلم الخير. وأحيانا يكون بعض الناس يشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس بعض الخير، لكن لا يقال أن هؤلاء معلمون للخير. هذا قد تتدخل مهنته مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعلمون أشياء قد تكون هي خير لكن ليس ذلك الخير الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي مثلا يعلم الناس الطب مثلا ويعلمهم الحساب، هذا يعلمهم الخير، لكن لا يمكن أن يقال هذا على الإطلاق أنه معلم الخير أو معلم الناس الخير، لأنه قد يعلمهم بعض الخير وليس ذلك الخير الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يعلم الناس ما فسد من العلوم كالفلسفات والأمور التي لها علاقة بالبدعة والضلالة وأهل الأهواء، هذا لا يصح أن يقال له أنه معلم الخير، بل هو معلم الشر. فشيخ الإسلام قال أن الإنسان ينبغي إذا أراد أن يصدق عليه اسم الذاكر أن يأتي أول ما يأتي بالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن معلم الناس الخير وإمام المتقين. قال كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخر. إذن أراد شيخ الإسلام أن يبين أن الذكر على قسمين، هناك ذكر مؤقت أو ما يسمى بالذكر المقيد، والذكر المقيد هو ما يضاف إلى وقت أو سبب، يعني إذا جاء وقت معين يأتي بهذا الذكر، إذا فات ذلك الوقت لا يأتي بذلك الذكر، أو يأتي بسبب، يعني الإنسان يقوم بشيء إذا قام بذلك شيء يأتي بذلك الذكر. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالذكر المقيد أو الذكر المؤقت. والذكر الآخر سيذكره شيخ الإسلام هو الذكر المطلق، يعني لا يرتبط ولا علاقة له بوقت أو بسبب، يذكر الله عز وجل. إنسان يمشي يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ليس له وقت. لكن هناك بعض الأذكار لها وقت معين، فمثلا بدأ شيخ الإسلام بأذكار الصباح والمساء، هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزمها ولها وقت، من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وربما قد تمتد حتى إلى وقت الضحى يأتي بالأذكار. وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأذكار أنه كان يقرأ مثلا قل هو الله المعوذات يقرأه 3 مرات في اليوم، كان يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين نسألك وخير هذا اليوم خيره وفتحه ونصره وبركته وهداه، ثبت أنه كان الله مفاطر السماوات والأرض عليم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، ثبت أنه كان يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص والدين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، كان يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، كان يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي الحديث، وكان يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يقولها 3 مرات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، أذكار كثيرة. المهم لو استطاع الإنسان أن يأتي وأن يجمع بهذه الأذكار كلها عبر هذا الوقت لكان ذلك أفضل، لكن إن لم يستطع على الأقل يأتي بذكر واحد، يأتي بذكر واحد، يأتي بإثنين، يأتي بثلاث. والآن الحمد لله الأمور موجودة ميسرة، الإنسان يمسك هذا كتاب حصن المسلم في الأذكار يفتح الكتاب ويبدأ يقرأ، وهذا الأمر إذا ألفه الإنسان واعتاده يوما بعد يوم يأتي يوم ليحفظ جميع هذه الأذكار، ولكن على الأقل يقرأ بعض الأذكار، يقرأ اليوم ذكر وغدوة ذكر وهكذا حتى يألفها ويحفظها بإذن الله عز وجل. إذن أول ما يعتني به الإنسان أذكار الصباح والمساء، لأن فيها أيضا من الفضل وفيها من الثواب ومن إبعاد المكاره على الإنسان، حتى إن بعض المصائب قد يجتنبها الإنسان بسبب ذكره لله عز وجل، قد يشعر بذلك وقد لا يشعر. وقد ذكرنا لكم أن الإمام القرطبي مرة يقول: نسيت أن أذكر أن آتي في أذكار الصباح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال: فلدغتني عقرب في ذلك اليوم فأضرتني، يعني لدغته عقرب فتضرر بها. قال: وقد رجعت نفسي فعلمت أني نسيت هذا الحديث، يعني صلى الله عليه وسلم قال: من قاله ثلاثا في الصباح أو في المساء لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. وكذلك من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. إذن هذا أول ما يهتم به، إذن هذا ما يسمى ذكر مؤقت. قال: وعند أخذ المضجع، يعني عند النوم، هنا أدعية كثيرة: بسمك اللهم أموت وأحيا، يأتي بالأذكار، يقرأ قل يا أيها الكافرون، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذات، يرفخ في يده ثلاثا ويمسح ما أمكنه من جسده، يسبح 33، يحمد 33، يكبر 34، هذه كلها أذكار يقولها الإنسان عند المضجع. وعند الاستيقاظ من النوم أيضا ثبت أن الرسول كان يدعو الله عز وجل، وأدبار الصلوات، أدبار الصلوات يعني بعد الصلوات، يعني الذكر، الذكر يكون في أدبار الصلوات يعني بعد الفراغ من الصلاة. ولهذا العلماء قالوا قاعدة أن كل دعاء يأتي يقيد في السنة في أنه في دبر الصلاة يكون فيها، يعني هذا فيما يتعلق بالدعاء. ولهذا قالوا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال العلماء: هذا الدعاء يأتي به قبل التسليم، يعني كل دعاء قيد في السنة بأنه دبر الصلاة فإنه يكون ماذا؟ يكون في الصلاة. وكل ذكر قيد في السنة أنه دبر الصلاة فيكون تاليها، يعني يكون بعدها. ولهذا مثلا الأذكار هذه متى تقال؟ تقال بعد النهي من الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يسبح ويحمد ويكبر ويقرأ الآية الكرسي والإخلاص والمعوذات. فهذه كلها أذكار ومحلها أنها تكون بعد الصلاة، فهذا معنى الأذكار التي تكون في أدبار الصلوات. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام الأذكار التي سماها الأذكار المقيدة، وهي ما يقال مثلا عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند الرعد والمطر إلى غير ذلك. وقال شيخ الإسلام بعد ذلك: وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل الليل والليلة، بعمل اليوم والليلة. هناك كتب لأهل العلم، الإمام النسائي الحافظ ألف كتاب سماه عمل اليوم والليلة، الإمام ابن السني حافظ أيضا كبير له كتاب سماه عمل اليوم والليلة، جمع فيه الأحاديث والأذكار التي تقال في أوقات خاصة وفي مناسبة خاصة، ما يقال عند التقاء الجيوش، ماذا يقال عند سماع الرعد، ماذا يقال عند نزول المطر، ماذا يقال عند كذا، ماذا يقال عند كذا. وهي الآن كتب، حتى شيخ الإسلام له كتاب في هذا الكلمة الطيب سماه هو في الأذكار التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تلميذه الإمام ابن القيم له كتاب أيضا جليل عظيم في بابه، في باب الذكر، سماها الوابل الصيب من الكلم الطيب. الإمام النووي له كتاب معروف أيضا سمي بالأذكار، وقد شرحه ابن علان أيضا. والكتب في هذا الحق كثيرة، حتى من المعاصرين ألفوا بعض الكتب من أجل أن يهتم بها الإنسان. قال: وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة. ثم هذا عن الذكر ماذا قلنا؟ المؤقت أو المقيد. ثم قال: ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله. يعني كاين ذكر مؤقت بمناسبات بأسباب، وكاين ذكر مطلق يقوله الإنسان متى أراد أن يذكر الله عز وجل. قال: أفضله لا إله إلا الله، لكن قوله هنا أفضله لا إله إلا الله يعني بعد قراءة القرآن، لأن أفضل الذكر قراءة القرآن، فبعد قراءة القرآن يأتي أفضل الذكر ما هو؟ قول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت الصحيح: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا وقد نتوقف عند هذا الحد، لأن الكلام عن الذكر ما زال شيخ الإسلام يتحدث عنه ببعض الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها، لأنه لما بين أن الذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل.